بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وما زال يتكلم في الأمثلة التي يدرب فيها طلاب العلم على فهم المسائل التي تتعلق بالطلاق، ومنها لو قال: إن أكلت من الذي تطبخينه فهي طالق، فوضعت القدر على الكانون وأوقد غيرها لم تطلق. وكذا لو سجر التنور غيرها ووضعت القدر فيه كما قاله العبادي وأقره الشيخان. قلت: وهو صحيح في من عادتها أن تباشر الطبخ بنفسها، وأما ما جرت به عادة أصحاب الثروة من أن المرأة لها خادم هي تتولى وضع القدر على الكانون والوقيد، والزوجة تراقبها في أمر الطبخ فيتجه الحنث، إذ يصدق عليها أنها طبخت في عرفهم واستعمالهم. ولهذا لم تزل الزوجة تقول عند مخاصمها: لم أقصر في حقه، ولم أزل أطبخ له وأغسل عليه، فهو عندهم عرف شائع يطرد، والله أعلم. هذه المسألة إنما تتعلق بعمل، لكن هذا العمل يختلف من امرأة إلى أخرى. فمثلا عندما قال لها: إن أكلت من الذي تطبخينه أو تطبخيه، عند ذلك قال: فأنت طالق. يا ترى متى يصدق على هذه المرأة أنها طبخت وأنها لم تطبخ؟ سنأخذ مثالين متباعدين. المثال الأول: امرأة فقيرة، لو أرادت أن تطبخ فهي التي تغسل الخضرة مثلا، وهي التي تقطعها، وهي التي توقد النار، وهي التي تغسل القدر، وهي التي تقوم بكل الأعمال من أولها إلى آخرها، هكذا تسمى طبخت، يعني بدأت بالعمل من لا شيء إلى نهاية الأمر، لم يدخل معها أحد إلى المطبخ، وبقيام هذه العملية قامت لوحدها فقط. عند الأثرياء إذا أرادت المرأة أن تقول: أنا أطبخ لزوجي، يوجد خدم في البيت، فهي لا تعرف الغسيل للخضروات ولا التقطيع ولا شعل النار ولا شعل الحطب ولا غسيل الأواني، كل ذلك لا تقوم به، فتدخل مثلا فضعوا هذا، بعد ذلك تتذوق ثم تخرج من المطبخ. اسمها الآن عند الأثرياء تقول لزوجها: طبخت لك. فهذه المسألة تختلف من مكان إلى آخر. فإذا قال لها إن أكلت من الذي تطبخيه فأنت طالق. عند ذلك وضعت القدرة على الكانون وأوقد غيرها لم تطبخ، يعني لم تطبخ. لماذا؟ لأنها في الواقع لا تسمى عند الفقراء أنها هي التي طبخت. ماذا فعلت؟ فلانة قطعت وفلانة، يعني الأصل لو كان الطعام كله موجود وما أوقد النار عليه لا يحصل الطبخ، فمن الذي طبخ؟ الذي أوقد النار. مثال يعني. فلذلك عند الفقراء إذا لم توقد النار لا يقع الطلاق، بينما عند الأغنياء لو دخل، إذا الخلاف إنما يكون في العادات. فماذا يقصد في العادة؟ يعني عندما تقول الغنية طبخت، وعندما تقول الفقيرة طبخت. طبخت عند الغنية غير طبخت عند الفقيرة، حتى نستطيع أن نفرق ما بين الأمرين، وأظن أن الأمر صار واضحا بخلاف الطبقتين. يعني مراقبة الطبخ والدخول إلى المطبخ من قبل الغنية ولو بأدنى الأمور تسمى طبخت، لأنها تقول لو حدث خصام أنت ماذا تفعلين، ولو كانت من أكبر الأثرياء ماذا تقول؟ أنا أطبخ له بيدي، هكذا تقول أنا أطبخ له. إذا تنسب الطبخ لنفسها ولو قامت بهذا العمل القليل. أما الفقيرة عندما تقول أنا أطبخ تقوم بكل عمل، لا أحد يشاركها في العمل. ومنها لو قال إن كان في بيتي نار، لو أردنا أن نتوسع في مسألة النار، الكهرباء نار، الشمعة نار، السراج نار، يعني ضواية كانت سابقة لفتوع الزيت، فتيل نار، ما هو المقصود الآن؟ الكاز نار. فهذه المسألة تختلف باختلاف الناس باختلاف الأحوال. فمثلا عندما كانوا يقصدون النار سابقا وكانوا يستضيئون على السراج لا يقصدون السراج، وإنما كانوا يقصدون النار التي يطبخ عليها من حطب أو فحم أو ما شاكل ذلك. أما بالنسبة للسراج والشمع فلا يعتبرونه نار حتى يقول الواحد منهم في بيتي نار. ومنها لو قال إن كان في بيتي نار فامرأتي طالق وفيه سراج، السراج الآن مشتعل، فإن مقصود هذا قاله قد قاله العبادي وأقره الشيخان. قلت وفيه نظر، لأن مقتضى العرف لا يقتضي، وهذا عند عدم القرينة الدالة على النار المعتادة. أما عند وجود القرينة الدالة على ذلك كمن جاء بآنية لأخذ نار الطبخ ونحوه فالوجه القطع بعدم الوقوع. يعني عندما يريدون الطبخ يريدون النار من الفحم، يريدون النار من الخشب، عندي نار تعال أخذ من هذه النار من أجل أن توقد عليه الطبخ مثلا، والطبخ لا يوقد على السراج. فما هو المقصود؟ كما قلنا في الطبخ كذلك نقول هنا نفس الكلام بأي شيء بالنسبة للنار. فإذا كان المقصود من النار نار الطبخ ونار الطهي، المقصود فيها ما كان من فحم وما كان من خشب وما شاكل ذلك، لا النار التي تكون في الشمعة والسراج. ومنها لو قال له زوجته لا طاقة لي بالجوع معه، فقال لها إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق، ولم ينوي المجازاة، فيعني فيعتبر حقيقة الصفة ولا تطلق بالجوع في أيام الصوم. ما يعني لم يجعل هذا أنا سأؤدي لك الطعام، لكن هي عندما صامت في رمضان إنها جاعت، ما من صائم إلا ويجوع، لكن الجوع الذي كان في رمضان ليس جوع بسبب البعد عن الطعام، وإنما بسبب العبادة لله تبارك وتعالى. فهل هذا تقصير من الزوج بعدم وجود الطعام حتى تسبب الجوع لزوجته؟ حقيقة هل هذا؟ لا، الطعام موجود وتستطيع أن تأكل، لكن المانع الآن مانع شرعي. فهو عندما قال إن جعت يوما في بيتي، يعني إن طلبت الطعام ولم تجديه في بيته فأنت طالق. جميل هذا، لأن وجدت الطعام لكنها لا تستطيع أن تأكله، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ لماذا؟ لأنها متعبدة الآن، عابدة لله تبارك وتعالى في الصوم، فهل تطلق بالجوع بسبب صيام رمضان أو صيام قضاء عليها أو صيام كفارة إلى غير ذلك؟ كل ذلك لا تطلق فيه. أما لو أراد مجرد تعليق الصفة عند إذا جعت فأنت طالق، تجوع المرأة في رمضان، ليس هذا هو المراد عند حلف اليمين غالبا. ومنها لو قال لزوجته، يتغازل مع زوجته فقال: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق، وإن لم يكن وجهك أحسن أو أجمل من القمر فأنت طالق. يا ترى أيهما أجمل؟ مهما كانت المرأة ذميمة على أي حال، هي أجمل أم القمر أجمل؟ ننظر إلى قول الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معنى ذلك لا يوجد شيء أجمل من الإنسان ولا أحسن من الإنسان، لذلك لا تطلق. ومنها لو قال لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر، أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق. قال القاضي أبو علي والقفال وغيرهما: لا تطلق. واستدلوا بقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال النووي: هذا الحكم والاستشهاد متفق عليه، وقد نص عليه الشافعي. قال المروزي: لو قال: إن لم أكن أحسن من القمر فأنت طالق، لا تطلق، نسب الحسن إليه فهو أحسن من القمر. يعود إلى مسألة ماذا؟ مسألة قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولو كان زنجيا أسود. هذا التشبيه تشبيه بمسألة الرغبة، فالزنجي لا يرضى إلا بزنجي مثله، ربما يقول الزنجي: ولو كان أبيضا، يعني مثلا أشقر، مثال على ذلك. من الممكن، لأن هذه المسائل إنما تتعلق بأي شيء؟ بالعادة والإلف. فالأسود لا يرى الجمال إلا في السود، والأبيض لا يرى الجمال إلا في البيض، وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل عندهم الرغبة في بعضهم البعض. أما أن نقول والله هذا ليس جميلا، لا. ومن النكت التي حدثت أن طالب علم عندنا كان زنجيا من إفريقيا، وطلب منه أحد مشايخنا أن يزوجه، وقال: نزوجك من بلاد الشام. قال: وهل تعرفون أنتم الجمال؟ إنما الجمال يكمن في إفريقيا، أنتم ليس عندكم شيء من الجمال على الإطلاق. سبحان الله، لو كانوا ينظرون بنظرنا أو ننظر بنظرهم لبارت نساء وفقدت نساء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الناس بعضهم يميل إلى بعض، وعند ذلك تساوى هذا الأمر في الدنيا. ومنها إذا علق طلاقها بحيضها، يعني فمثلا إذا قال: إذا حط فأنت طالق، هذا الأمر من يعرفه؟ لا تعرفه إلا المرأة. هل يعرفه الرجل؟ بداية الحيض من يعرفه؟ هذا شيء لا يتطلع عليه إلا الأنثى نفسها. فقالت: حط، وأنكر الزوج: صدقت بيمينها. قالت: حضرت، لا تصدق، أنا أحلف يمينا. فهي بالغة عاقلة، يمينها مقبول. وكذا الحكم في كل ما لا يعرف إلا منها، كقوله: إن أضمرت لي سوءا فأنت طالق مثلا. فقالت: أضمرت، هل يقع الطلاق؟ نعم، فإنه يقع الطلاق. الآن في مسألة شرعية منها يعرف ولا تعرف إلا بالأحكام. الزنا يثبت بأحد أمرين: إما بالإقرار وإما بالشهود. فلو قال لها مثلا: إن زنيت فأنت طالق، ربما هي أرادت أن تنفك عن هذا الزواج فقالت زنيت. هل يقبل الآن قولها في كلمة زنيت؟ فهمنا مسألة الحيض صدقناها باليمين، ومسألة السوء وافقنا على سريرتها بقولها، أما مسألة الحيض قال وجهان، أحدهما تصدق لأنه خفي، المرأة عندما تزني بشكل خفي لا بشكل معنى، تندر معرفته فأشبه الحيض، عند ذلك قالت زنيت، عند ذلك نقول وقع الطلاق. هذا رأي، وأصحهما رأي آخر أنه أمر يترتب عليه أمور أخرى، ليس أمرا شخصيا فحسب، وإنما يتعلق بأي شيء بطرف آخر. وأصحهما عند الإمام وآخرين لا تصدق كالتعليق بالدخول وغيره، لأن معرفته ممكنة، إذا أمكن فيكون ذلك، إما أن تقر هي عند الحاكم أنها زنت مثلا، وهذا إنما كان بالإقرار فيقام عليها حد الزنا، ويترتب على ذلك أنها تطلق بسبب إقرارها، أو بإقرار بشهود عليها، عند ذلك هذا من الممكن معرفته، والأصل بقاء النكاح، وطرد الخلاف في الأفعال الخفية التي لا يكاد يوقف عليها، يعني كل أمر خفي لا يعرفه إلا شخص من الأشخاص، عند ذلك نستطيع أن نعلق عليه هذا الأمر، إذا أمكن معرفته لا بد من وضوحه، وإن كان أمرا شخصيا فإن الأمر تصدق هذه المرأة بأي شيء بيمينها. ولو علق بالولادة قال إن ولدت فأنت طالق، فادعتها فقالت ولدت، في مرأة تلد دون أن تحمل، في مرأة تلد دون أن تعرف ولادتها، زوج لا يعرف زوجته حامل ولدت أم لا، فهذا أمر شائع، يعني الولد أمر شائع بين الأسرة ككلها، ولدت فلانة حملت كبر بطنها، فلو قال لها إن ولدت فأنت طالق، قالت ومباشرة كذبت وقالت ولدت، هذا معنى ادعت الولادة، فادعتها وأنكر هو لم تلد ولم أرى شيئا، وقال هذا الولد، نفترض حملت ولدا على يدها وأخذت تهلل له، فقال هذا الولد مستعار، ليس هذا الولد لك، وقال هذا الولد مستعار، لم تصدق هي على الأصح، وتطالب بالبينة كسائر الصفات. نحن نحتاج إذا قالت المرأة أنها ولدت أن تأتي ببينة أقل الدرجات، سيشهد على ذلك نسوة أنها ولدت. ولو علق طلاق غيرها بحيضها لم يقبل قولها فيه إلا بتصديق الزوج، يعني رجل متزوج أكثر من امرأة، فقال لإحدى زوجاته، مثلا زوجة اسمها هند وزوجة اسمها سعاد، فقال لهند إن حاضت هند فسعاد طالق، إن حاضت هند فسعاد طالق، مباشرة هند ماذا قالت؟ تتخلص من ضرتها، قالت حط، هل يقبل قولها؟ ولو قال إن حطي، يخاطب واحدة مثلا هند، فأنت وضرتك طالقتان، الآن جعل الأمر، فقالت حط، لكنه كذبها، إذا كذبها المسألة تتعلق بشخصين، قلنا أمر خفي بالنسبة إليها تصدق فيه، طلقت هي عندما قالت حط، نعم طلقت هي لأن الأمر خفي يتعلق فيها، وإذا كذبها فمن الممكن أن يحلفها يمينا، ولم تطلق درتها على الصحيح، يعني حتى نتحقق من مسألة حيضها، ويشترط في التعليق بالحيض أن تحيض ثم تطهر، وحينئذ يقع الطلاق، إن قال إن حط حيضة، فلو قال إن حط وأطلق فالمذهب أنه يقع برؤية الدم، يعني مسألة الحيض هذه المسألة تتعلق قال إن حقت، افترض أنها حائض الآن تطهر، ما حاضت الآن، ما قال إن كنت حائضة، فالآن انتهت من الحيض، دخل الطهر، متى يقع الطلاق؟ في دخول الحيضة التي علق بها. المسألة الآن، هل يتعلق الطلاق بنهاية الحيض أم في وسطه أم في أوله؟ عندنا المسألة تحتاج إلى تحقيق. عندما تحيض المرأة تقول مباشرة كانت تصلي توقفت عن الصلاة، كانت صائمة توقفت عن الصيام، لماذا؟ رأت الدم. ما معنى رؤية الدم؟ رؤية الدم حيض، فقالت حيض. السؤال الآن، متى نتحقق أن هذا الدم دم حيض؟ عندما يستمر هذا الدم على الأقل مقدار يوم وليلة، وهو أقل الحيض، فربما رأت مشحة دم واحدة فقالت حط ثم انقطعت، فلو رأت ساعتين أو ثلاثة أو أربعة ثم بعد ذلك أو 20 ساعة دم ولم تتمم 24 ساعة وانقطع الدم، هل يسمى هذا حيضا أم دم فساد؟ دم فساد، لأن أقل وقت تحيض فيه المرأة يوم وليلة 24 ساعة، وهكذا، وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما، يعني المهم دون 24 ساعة لا يقع. نعم. فإن انقطع قبل يوم وليلة ولم يعد إلى 15 يوما تبين أنه لم يقع، والله أعلم. ومنها في فتاوى القفالي لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فقالت أنا حامل، فإن صدقها الزوج هي أقرت بالحمل والزوج صدقها حكم بوقوع الطلاق في الحال، وإن كذبها لم تطلق حتى تلد. لماذا؟ لأن المسألة مسألة شك، حامل أم ليست بحامل. كم من امرأة انتفخ بطنها وحملت حملا كاذبا ووهمت أنها حامل ومع ذلك لم تكن حاملا، متى تحققنا؟ عندنا أصل وعندنا أمر طارئ. الأصل ماذا؟ النكاح، والأمر الطارئ عليه الولادة الحمل. فعند ذلك نقول عندما نتحقق من الحمل نتحقق من الطلاق، نراعي الأصل كالحدث مثلا، أنا متوضئ أشك في الحدث، متى يذهب وضوء؟ متى أقول أنا لست متوضئ؟ حتى أتيقن من الحدث. فالأصل لا تزول الطهورية بالشك، لا يزول النكاح بالشك في مسألة الحمل، والحمل متعلق فيه الطلاق. إذن نمشي مع الأصل، نستصحب الأصل وهو النكاح، ثم بعد ذلك يقع الطلاق. الآن لو تحققنا مثلا كالمسائل الطبية اليوم، لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فحكم الأطباء يقينا لا ظنا أنها حامل، لا ننتظر إلى الولادة، معنى ذلك تسمى حاملة، لأنه لو نزل منها شيء وحكم فيه الأطباء بأنها هذا الشيء الذي هو أصل لمخلوق آدمي، عند ذلك تنتهي عدتها بأي شيء؟ بالوضع. الآن فإن لمسها النساء، لم يكن هذه التحاليل يقينية مثلا أو ظنية، نعم، فإن لمسها النساء، يعني نحن نريد لا يكفي تحليل كما يفعل الآن مثلا، والله حبة اختبار مثلا أو تحليل بول تظهر أنها حامل، قد يكون هنالك خطأ تبادل في المخبر ما بين بول هذه المرأة وبول أخرى، فيقال عن الحامل ليست بحامل وعن التي ليست بحامل بأنها حامل. وكم حدثت من النكت أحيانا اختلط ذلك بتحليل بول رجل فقالوا له أنت حامل، يعني لا يعرف محتمل، يعني لماذا؟ لأن الأمر ظني، ومن الممكن أن يكون هنالك خطأ. لذلك قلنا إذا كانت هذه النطاف تجمع خارج الرحم ينبغي أن يكون اليقين 100%، لا يحتمل الخلط بغيرها وإلا يحرم، يعني إذا كان لا يحمل المرأة لا تحمل من هذا الرجل إلا بطريق خارجي طبي، فهذا ينبغي التحقيق فيه 100%، لا يشترك إنسان آخر. هذه العملية منفردة لوحدها. نعم. فإن لمسها النساء الآن فقال أربع منهن فصاعدا إنها حامل. ما معنى لمسها النساء؟ مسألة بسيطة جدا. البدوي في الصحراء لا حياء في الدين. البدوي إذا قام إلى الناقة فرفع ذنبها ثم نظر في فرجها، فإذا رأى الرحم دائما مفتوح يعني بشكل هلالين متطابقين مفتوح، ماذا يقول؟ هذه حائل ليست حامل. فإذا رأى أن التعشيش حصل ثم بعد ذلك انضم الهلالان إلى بعضهما، عند ذلك ماذا يفعل؟ تصبح تقول هذه الناقة حامل. ولذلك قام بعض البداوة مرة أنه رأى أن الحمل يضر بناقته، فماذا يفعل؟ علم أنه إذا فتح ليست مثلا حائل ليست حامل، وإذا انضم فهي، جاء إلى حصات من الأرض فوضعها ما بين طرفي الرحم، عند ذلك لم تحمل هذه الناقة. استفاد منها الغرب من هذه الناحية بأي شيء؟ بما يسمى باللوالب عند النساء، وهي قطعة توضع عند في رحم المرأة عند ذلك تمنع من حملها. من فعل ذلك؟ بدوي في الصحراء، وأخذت منه هذه الطريقة الطبية وتوسعت كثيرا. الآن ماذا تفعل النساء؟ يعني أنا أبسط الأمر، تنظر إلى رحم هذه المرأة، فإن رأت هذا الرحم منطبق مثلا مثل ما شبهنا بالناقة، فتقول هذه النسوة إنها حامل. ويا ترى هذه الشهادة من قبل النسوة مقبولة أم لا؟ هذا السؤال المطروح. عند ذلك قال فقال أربع منهن فصاعدا إنها حامل، لم تطلق، لأن الطلاق، هل النكاح لو جئنا بمئة امرأة تشهد على النكاح فهل تقبل أم يحتاج إلى شاهدين؟ نحتاج إلى شهادة النساء الآن في مسألة الطلاق تتعلق بالطلاق، انفكاك عقد الزواج لا يصح. مسألة يعني تعليق هذا الأمر سيؤدي إلى طلاق لا يقع بقول النسوة. ولو علق الطلاق بالولادة فشهد أربع نسوة بها ما شهدوا بالطلاق، قلنا تثبت الولادة بأربع نسوة. الآن ثبتت الولادة، فماذا ثبت؟ ثبت الطلاق، لم يقع الطلاق. وإن ثبت مسألة، هذا نحن نعلق على مسألة الولادة. الولادة الآن عندما علق الطلاق بالولادة فشهد أربع نسوة بها، طيب ما لنا علاقة؟ شهد أربع نسوة بأي مسألة؟ بمسألة الولادة. ثبتت الولادة؟ نعم. ثبت النسب؟ نعم. ثبت الميراث لو هذا الولد يرث؟ كل ذلك ثبت، لكن الطلاق مسألة أخرى. لم نعلق الطلاق بقول النسوة، لأن هذا إنما كان بقول من؟ رجال، لأنهما من توابع الولادة وضروراتها، بخلاف الطلاق عند ذلك لا يحدث بأمر النسوة. ومنها لو قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إذا ما طلقتك أنت طالق. متى؟ إن لم أطلقك، ماذا قلنا سابقا؟ إن ماذا يستفاد منها؟ مستقبل، لم للماضي، وإن وإذا للمستقبل. الله قال إذا وقعت الواقعة، وقعت لم تقع يوم القيامة، إذا وقعت فتقول إن شاء الله سأحج، سأتزوج، سأبني، سأفعل، كل ذلك متى سيكون؟ في المستقبل. لذلك قال إن لم أطلقك، إذا ما طلقتك في الماضي فأنت طالق، يعني في المستقبل. إن لم أطلقك، ننتظر عدم الطلاق، كم يستمر هذا؟ مع من آن إلى الموت، إلى الموت. حلف يمين إلا ويطلق، هذا يأتينا أسئلة، حلف يمينا بالله ليطلقن امرأته، صحيح، متى تحنث باليمين؟ معك من الآن حتى تموت. فإذا ماتت ولم تطلقها الآن خلاص انتهى الأمر. ومنها لو قال إن لم أطلقك، ما قال الساعة، ما قال اليوم، ما قال في هذا الشهر، في هذه اللحظة ما قال إن لم أطلقك، وجعل الأمر للمستقبل، فأنت طالق. لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من التطليق، يعني وهو موته أو موتها. وفي معنى ذلك التعليق بنفي دخول الدار أو الضرب وسائر الأفعال. إن لم أضربك فأنت طالق، مع لا تضرب الآن، مع في أي وقت آخر تستطيع أن تفعل ذلك ألف. بخلاف ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق، وهذا هو المذهب في إن وإذا، وهو المنصوص. إذا ماذا تفيد؟ يعني دائما عندنا في أدوات شرط، هذه الأدوات للشرط إذا كانت جازمة في النحو فهي غير جازمة بالفعل، وإذا كانت غير جازمة فهي جازمة. ما معنى هذا؟ يعني إن تجتهد تنجح، ماذا تعرف تجتهد؟ فعل الشرط مجزوم، وتنجح جواب الشرط مجزوم، هذه جزمة، لكن جوابها ماذا يكون؟ فيه شك، قد يجتهد وقد لا يجتهد. أما إذا جاء نصر الله والفتح، جاء أم لم يأتي؟ لكن جزم باللفظ، جزم لم تجزم، فإذا لم تجزم تكون جازمة بالفعل، وإذا كانت جازمة بالفعل لم تكن جازمة. فهذا هو الفرق بين أن يقول لها إن لم أطلقك مع هذا الموت، أما إذا قال إذا لم أطلقك، معنى هذا جازم في أي مسألة؟ في مسألة الطلاق، لأن إذا لم تجزم مسألة نحوية أكثر من أي شيء. فأنت طالق، فإنها تطلق إذا مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ولم تطلق، وهذا هو المذهب في إن وإذا، وهو المنصوص. والفرق بين إن وإذا أن إن حرف يدل على مجرد الاشتراط فلا إشعار له بالزمان، بخلاف إذا فإنها ظرف زمان، وقيل فيهما قولان، يعني قد يكون عاميا لا يفرق بين إن وإذا، فنحمل الأمر على استصحاب أصل ماذا؟ يعني عندما نريد أن نغلب، ما هو التغليب عندنا؟ استصحاب أصل النكاح لا الطلاق. ولذلك لو كان عاميا لا ندخل معه في هذه المسألة، ليس طالب علم، ليس أستاذ من نحو حتى يفرق بين إن وإذا، فعند ذلك نقول نستصحب أصل الطلاق ونقول له أنت معك فترة إلى الطلاق، فإن طلقت عند ذلك وقع الطلاق، وإلا فمعك إلى ألف. ولو قال متى لم أطلقك أو مهما أو أي حين أو كلما لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق، فمضى زمن الفعل ولم تفعل طلقت على المذهب كلفظة إذا. يعني إذا لم تنامي الليلة في هذه الدار فأنت طالق. إذا حددها بزمن أم لا؟ حددها. إن لم تفعلي، إن لم تطبخي مثلا اليوم الغداء لأولادك فأنت طالق، فلم تفعل، هذا وقت الغداء معروف ينتهي فيقع الطلاق. واعلم أن لفظة أن المكسورة، يعني تصير إن، إذا فتحت صارت للتعليل. فلو قال أن لم أطلقك، يعني بسبب، طبعا هو عندنا قال تكسر بعدها إن، لكن هنا لو أدخل في الكلام أن وأن للتعليل، يعني لأنني لم أطلقك، فلو قال أن لم أطلقك فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال، قال الرافعي الأشبه أنه يقع في الحال إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة، كثير من الناس لا يفرقون بين كسر همزة إن وفتحها، يعني لأنه قال إن لم أطلقك فأنت، لأنني لم أطلقك فأنت طالق، فعلل تطليقه بعدم تطليقه. عند ذلك النحو نقول له زوجتك طالق. الأم الذي لا يفرق ما بين إن وأن نغتفر له ذلك. وقال قصدت التعليق فيقبل منه ويصدق. عندما شرحنا له العبارة قال ما هذا قصدت، إنما قصدت التعليق ولم أقصد التعليق، فيصدق بقوله. قال النووي يكون ذلك للتعليق مطلقا إذا كان عاميا لا يفرق بين إن وأن، بين إن وأن وهو الأصح، وبه قطع المحققون. وما قاله النووي نقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد والإمام والغزالي والبغوي. واعلم أن قول العام أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك، يعني أنت طالق لدخولك الدار، وكذا قوله أنت طالق إذ دخلت الدار، وإن كانت للتعليل لأنه لا فرق بين إذ وإذا، إذن سبب طلاقك ما هو؟ دخولك الدار. فإذا تحقق هذا المشروط وقع الشرط ووقع الطلاق. ثم قال فرع، وهذا الفرع يعني هو آخر الفروع وآخر الأمثلة، وننتهي من هذه التي جزاه الله يعني أطال الشيخ فيها، جزاه الله كل خير، والحمد لله رب العالمين.